بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه، في هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والحديث في كتاب الصلاة، قال المؤلف: باب الإمامة. قبل أن نشرع فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث، يحسن بنا أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى: تعريف الإمامة. الإمامة في اللغة من الأم، وهو القصد، يقال أما الشيء إذا قصده، وهي في الشرع تطلق ويراد بها عدة معان، فقد تطلق ويراد بها الشخص المقتدى به، سواء كان الاقتداء به في الخير أو كان في الشر. ففي الشر كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وقد تطلق الإمامة في الشرع ويراد بها الإمامة الكبرى، وقد تطلق ويراد بها الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، وهي المرادة بهذا الباب. وفي هذا الباب سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالإمامة الصلاة وما يلزم الإمام والمأموم. المسألة الثانية: أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ هذه المسألة مما اختلف فيها فقهاؤنا رحمة الله عليهم، وأقرب الأقوال أن يقال أن هذا بحسب حال الإنسان. فإذا كان الإنسان منشغلا بالعلم والتعليم ودعوة الناس وإفادتهم، فإن الإمامة في حقه أفضل، كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إماما لتفرغه لإفادة الناس ورفع الجهل عنهم ودعوتهم إلى سبيل الله. وأما إذا كان الإنسان ليس له اهتمام بالعلم ودعوة الناس ونفعهم، فالأذان في حقه أفضل، للأحاديث في فضائل الأذان، قد مر معنا شيء منها في باب الأذان. المسألة الثالثة: شروط الإمامة. للإمامة في الصلاة شروط، إذا اختل منها شرط لم تصح إمامة هذا الشخص. الشرط الأول: الإسلام، وهذا الشرط يكون في جميع العبادات، الإسلام يشترط في جميع العبادات، فلا يصح أن يكون الإمام كافرا. ويتصور ذلك كذلك فيما إذا كانت بدعته بدعة مكفرة، إن هذا لا تصح إمامته. ودل على ذلك الإجماع، وقد نقله ابن حزم رحمه الله تعالى. ولأن الكافر صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. الشرط الثاني: العقل، فلا تصح إمامة المجنون، وقد دل الإجماع على ذلك، كما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقول في التعليل كما قلنا في الكافر، نقول لأن المجنون لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره. مسألة: هل تصح إمامة السكران؟ الجواب: لا تصح إمامة السكران بدلالة الكتاب والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما وجه الدلالة؟ أن السكران ممنوع من أن يقترب من المساجد والصلاة، سواء كان إماما أو مؤتما. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما القياس فإنه يقاس على المجنون بجامع أن كليهما لا عقل لهما. الشرط الثالث: الذكورية. فالمرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال، المرأة لا تصح أن تأم الرجال، فإن فعلوا فالصلاة فاسدة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وقد حكي الإجماع على ذلك. فقد دل على عدم صحة إمامة المرأة للرجال حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وجه الدلالة أن الجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. ويدل لذلك كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وجه الدلالة أن النصوص دلت على استحباب تأخر النساء عن صفوف الرجال، فدل على عدم جواز التقدم عليهم بالإمامة، ولأنه قد تحصل فتنة تخل بصلاة الرجل. الشرط الرابع: القدرة على القراءة، فلا يصح إمامة الأخرس بالقادر على القراءة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ولأنه يعني العاجز عن القراءة ترك ركنا من أركان الصلاة وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وغيرها. المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب: من أولى الناس بالإمامة؟ أولى الناس بالإمامة الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا، ثم القرعة، لما رواه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا. والمراد بالأقرأ يعني الأجود قراءة في الأداء، وإذا جمع إلى ذلك حسن الصوت فهو لا شك أنه كمال. المسألة الخامسة، أشخاص اختلف في صحة إمامتهم. أولا إمامة الفاسق، والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق جائزة مع الكراهة، وهو مذهب الجمهور، وقد دل على ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمروني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. ولأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا خلف من عرف بالفسق، كما صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج. ثانيا إمامة المبتدع، هل تصح؟ الصحيح من خلاف الفقهاء في هذه المسألة التفصيل. إن كانت بدعته مكفرة لم تصح الصلاة خلفه، وأما إن كانت بدعته بدعة غير مكفرة صحت الصلاة خلفه، وهذا مذهب الجمهور. ثالثا إمامة الصبي، هل تصح؟ الصحيح أن إمامة الصبي إذا كان يعقل فإنها صحيحة، دل على ذلك ما رواه البخاري حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: ولأمكم أكثركم قرآنا، ولأمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحدا أكثر مني، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. ولأنه ما دامت صلاته صحيحة في نفسه فتصح لغيره، للقاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. رابعا إمامة الأعمى، هل تصح؟ الصحيح أنها صحيحة، فإمامة الأعمى للمبصر صحيحة، ولا يشترط في الإمام أن يكون مبصرا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وقد حكي الإجماع على ذلك، وقد دل على ذلك مثل الصحيحين أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، وحديث صحيح الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يؤم بعدما كبر وقد عمي، وكذلك قتادة. المسألة السادسة، إمامة المرأة للنساء. اختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء، هل تصح؟ الصحيح أنها صحيحة جائزة، وهو مذهب الجمهور، وقد حكي الإجماع على ذلك. ودل على ذلك حديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وإذا أمت المرأة النساء فإنها تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وهذا مذهب الجمهور. حديث عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وفي حديث حجيرة بنت بحسين قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر وقامت بيننا. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. قوله أما الهمزة لاستفهام التوبيخ، ويخشى يخاف. قوله الذي يرفع رأسه قبل الإمام فيه دليل على تحريم مسابقة الإمام في أفعال الصلاة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فإن قيل ما حكم صلاة من يسبق إمامه؟ فالجواب أنه على أقسام. القسم الأول أن يسبقه بتكبيرة الإحرام، وهذا لا خلاف أن صلاته لم تنعقد. القسم الثاني أن يسبقه إلى ركن من الأركان، كأن يركع قبله أو يرفع قبله أو يسجد قبله عمدا، فالصحيح أن صلاته باطلة. القسم الثالث أن يسبق إمامه جاهلا أو ناسيا، فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه إذا انتبه أن يرجع ليأتي به بعده. فمثال ذلك لو أن شخصا مأموما ذهل في صلاته عن إمامه، أو لم يسمع إمامه فركع الإمام ورفع وهو لا يزال في القراءة ثم انتبه، فهنا نقول الصلاة صحيحة. وعفوا هذا في التأخير. هكذا في المسابقة، لو أنه سبق إمامه ظن أن إمامه ركع فركع ورفع ثم تبين له أن إمامه لا زال في الركن الذي قبله فيرجع إليه، هكذا الإمام في القراءة وهذا المأموم معه، فالمأموم ركع ثم انتبه، فهنا الواجب أن يرجع مباشرة. وهكذا لو سجد والإمام قائم ثم انتبه أو نبه فإنه يجب أن يرجع مباشرة ليأتي بالأركان بعد إمامه. مسألة للمأموم مع إمامه أربع حالات. الحال الأولى حال المسابقة، وسبق أنها محرمة لدلالة الحديث الذي معنا. الحالة الثانية حال الموافقة، وهي أن يوافق إمامه في أفعال الصلاة فيرفع معه ويسجد معه، وهذه مكروهة تصح معها الصلاة مع كراهة. الحالة الثالثة حال المتابعة، وهي أن يؤدي المأموم أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، وهذه هي السنة. الحالة الرابعة حال التأخر، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتأخر بعذر، والقسم الثاني أن يتأخر بدون عذر. القسم الأول أن يتأخر بعذر، مثال العذر كما سبق معنا النسيان، وسبق معنا مبين الحكم وقلنا أنه يأتي به بعد إمامه، يأتي به بعد إمامه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يصل الإمام إلى المكان الذي فيه المأموم، فهنا لا يأتي بما سبق، فإنما يبقى مع إمامه وتصبح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه. ولنضرب لهذا مثالا، هذا شخص يصلي مع إمامه في حال القيام، ثم إن هذا المأموم ذهل في صلاته، فالإمام ركع ورفع وسجد، فهنا انتبه المأموم، نقول له ائت بما سبق واتبع الإمام ليكون الفعل بعد الإمام، فهنا يركع ويقتصر على المقدار الواجب ثم يرفع ثم يدرك إمامه في السجود، إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي فيه المأموم، فهنا المأموم في أي ركن؟ في ركن القيام، فالإمام ركع ورفع وسجد سجدتين ثم قام في الركعة الثانية، فهنا وصل إلى الموضع الذي فيه المأموم. هنا لا نقول للمأموم اركع وارفع واسجد فيما فاتك، وإنما نقول له تعتبر الركعة الماضية كأنها فاتت وتقوم هذه مقامها، فتكون للإمام الركعة الثانية ولهذا المأموم هي الركعة الأولى. القسم الثاني أن يكون التأخر بدون عذر، الصحيح أنه إذا تأخر عن إمامه بركن بدون عذر فالصلاة باطلة. قوله رأس حمار اختلف شراح الحديث في معنى ذلك، فقيل أن هذا التحويل يقع حقيقة بأن يحول الله عز وجل صورته ووجهه إلى صورة بشعة، وقيل أنه أمر معنوي بمعنى أن تصيبه البلاذة، وقد رجح هذا بعض أهل التحقيق كابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قوله إنما جعل الإمام، أي إنما جعل الله الإمام إماما، دل ذلك على أن الإمامة في الصلاة منصب شرعي جعله الله تعالى. قوله ليؤتم به أي ليقتدى به، واللام للتعليل، ففي هذا بيان لحكمة جعل الإمام، وهي الاقتداء به ومتابعته. قوله فلا تختلفوا عليه أي لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به، ففيه دليل على تحريم الاختلاف على الإمام، ويكون ذلك بواحد من أمور ثلاثة: الأول مسابقته، الثاني موافقته، الثالث التأخر عنه، وقد سبق بيان أحكامها. قوله فإذا كبر فكبروا، فيه وجوب متابعة الإمام، وضابطه أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة من غير تأخر. قوله فإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله، سماع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول بمعنى إدراك المسموعات، فالله عز وجل لا يخفى على سمعه شيء، ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. القسم الثاني بمعنى الاستجابة، وهي المرادة هنا، فقول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب له. قوله فقولوا، وعفوا، في قوله سمع الله لمن حمده هنا تقدير، هنا محذوف، تقديره استجاب الله لمن أطاعه. في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد في ذلك أربع صيغ: الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، الصيغة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم، الصيغة الثالثة ربنا لك الحمد بحذف الواو، الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم مع حذف الواو. والسنة إذا جاءت في العبادة بصيغ مختلفة لا يمكن الجمع بينها في مقام، إن السنة أن يؤتى بهذا مرة مطبقا لشيء وجوهها. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فيه دليل على أن الصلاة خلف العاجز عن القيام صحيحة، لكن اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم هل يصلي المأموم خلف هذا الإمام العاجز عن القيام جالسا أو قائما. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فيقال إن ابتدأ الإمام الصلاة قائدا وجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا، الحديث الذي معنا. وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ عليه علة في أثناء الصلاة فجلس، فالواجب على المأمومين أن يتموا خلفه قياما، دل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والناس حين مرضه. فهنا أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما ثم في أثنائها تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار هو الإمام وكان جالسا وكان الصحابة خلفه قياما. قوله في حديث عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ أي مريض، وذلك بسبب سقوطه من فرسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على جواز الصلاة جماعة في البيت للعذر. وقوله فأشار إليهم أن يجلسوا فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، وأنها لا تبطل الصلاة وإن كانت مفهومة. مسائل في الائتمام: المسألة الأولى حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، هل تصح؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في هذه المسألة، والصحيح الجواز، فيجوز لمن يصلي فرضا أن يأتم بمن يصلي نفلا. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس في رمضان إذا أراد أن يصلي صلاة العشاء ووجد الناس يصلون التراويح فيدخل معهم، فهم يصلون نفلا وهو يصلي فرضا، فهذا يصح. وهكذا لو أن إنسانا يصلي راتبة الصلاة فجاء من يصلي معه ويريد الفريضة، فالصحيح أنه جائز. قد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. المسألة الثانية عكس الأولى: حكم اقتداء المتنفل بالمفترض، هل يصح؟ يعني هل يصح أن يكون الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي تطوعا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه كذلك يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. في هذا الحديث بيان عملي لكيفية متابعة الإمام في الصلاة. قوله وهو غير كذوب، من قائل هذه العبارة وفي من قيلت؟ اختلف في ذلك، فقيل أن القائل هو أبو إسحاق السبيعي، قالها في عبد الله بن زيد الخطمي رضي الله عنه، وقيل القائل عبد الله بن يزيد قالها في البراء بن عازب رضي الله عنه. والمراد بهذه العبارة تأكيد ثبوت الخبر وليس المراد التزكية، وذلك لأن الصحابة عدول ولا يحتاجون للتزكية بمثل هذا. ونظير هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لم يرد بذلك التزكية وإنما أراد ثبوت الخبر. قوله لم يحني أحد منا ظهره، أي لم يثني ظهره للسجود. وقوله حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي حتى يصل إلى الأرض. وفي هذا بيان لما كان عليه الصحابة من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة له في صلاته. فيه دليل على أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه. نقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله لنا جميعا علما نافعا يعقبه عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال، حكم الذي لا يحسن القراءة، يعني ما حكم إمامته؟ نقول الذي لا يحسن القراءة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من لا يحسن قراءة الفاتحة. القسم الثاني من لا يحسن قراءة غير الفاتحة. القسم الأول الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فننظر إذا كان عدم إحسانه يفضي إلى لحن جلي أو عدم تشديد ما حقه التشديد أو إبدال حرف مكان حرف، فهذا صلاة إمامته لا تصح إلا بمثله. ولهذا قال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع، قال ولا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. ويريدون بالأمي في باب الصلاة الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. وأما إن كان عدم إحسانه في غير الفاتحة فهذا إمامته تصح، مع أن غيره ممن يحسن القراءة أولى، لكن من حيث الصحة تصح صلاته. تقول إذا كان الإمام يقرأ بالخطأ الجلي ولم ينكر عليه أحد هل يجوز الصلاة بعد الخطأ؟ ذكرت هذا الآن، إذا كان الخطأ الجلي هذا في الفاتحة فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله. فلو كانوا جماعة كلهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، أو كانوا حديث عهد مثلا بإسلام ولا يحسنون قراءة الفاتحة، هنا يصح أن يأتم بعضهم ببعض، لكن إذا كان الإنسان يحسن الفاتحة فإنه لا يصح له أن يأتم بمن لا يحسنها، والله أعلم. أقول إذا كان الإنسان يحسن قراءة الفاتحة، إذا كان الإنسان يحسن قراءة الفاتحة فإنه لا يصح أن يأتم بمن لا يحسنها. ولهذا لو دخل الإنسان مثلا في الصلاة ووجد أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني يخطئ فيها خطأ جليا، فيبدل حرفا مثلا مكان حرف، فيبدل مثلا الراء بحرف الزين مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يصح أن يأتم بهذا الإمام، فلا تصح إلا بمثله، لكن الذي يحسنها لا يصح أن يأتم بمن لا يحسنها. تقول الأخت الكريمة: ويتساوى فيه الخاتم وقليل الحفظ المتقن. ما فهمت هذا، إيش المراد يعني؟ يعني هل المراد خاتم القرآن يعني الذي يحفظ القرآن كاملا وقليل الحفظ؟ هو العبرة في ذلك، نعم، العبرة في ذلك بتجويد القراءة، بتجويد القراءة. ولا شك أنهم إذا اشتركوا يعني استووا في تجويد القراءة كلهم متقن في الأداء وأكثرهم أو واحدهم أكثر حفظا، فهنا لا شك أنه يقدم. لحديث عمرو بن سلمة قال: فأكثركم قرآنا، قال: فلم يجدوا أكثر مني. هذا يدل على أن مقدار المحفوظ معتبر، لكن لو كان أحدهم أكثر حفظا، يعني أحدهم يحفظ 20 جزءا والثاني يحفظ 5 أجزاء، لكن الذي يحفظ 5 قراءته متقنة مجودة فهو أولى بالإمامة، لكن لو اشتركوا في الإتقان فهنا ننظر من أكثرهم حفظا. إذا لم يتبين أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة إلا أثناء الصلاة خلفه فهل يعيد المأموم الصلاة منفردا؟ أشرت إلى هذا، إذا تبين له في أثناء الصلاة يعني سمعه أنه لا يحسن فهنا يقطع صلاته، لأن الاهتمام به لا يصح، ويمكن أن يتم صلاته لوحده، يعني يتم صلاته منفردا فيتم لنفسه ولا يقتدي بهذا الإمام. لكن إذا كان الخطأ خطأ غير جلي، يعني لا يحيل المعنى، يعني يغير مثلا الضمة بفتحة مثلا والمعنى لا يتغير، فهذا الصلاة خلفه صحيحة ويصح الإتمام به. بالنسبة للمصلين المأمومين الذي لم يتضح له، يعني لو أن شخصا لا يعرف هذا وصلى أو لم ينتبه للإمام أو أنه لا يعرف أن هذا الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة، فالأصل أن صلاته صحيحة، وإذا علم بعد انتهاء الصلاة فإننا لا نلزمه بإعادة الصلاة. لكن إذا عرف الإنسان أن هذا الإمام لا يحسن القراءة أو كان حديث عهد بإسلام وهو لا يحسن الفاتحة بعد، هذا لا يصح أن يأتم به إلا من هم مثله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.